حميد مجيد. من دروس الفقه شرح لكتاب فقه السنة، كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن مكروهات الصلاة، وقد ذكرنا بأن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن ومستحبات، وأيضا الصلاة لها مكروهات وهناك ما يبطلها. فمكروهات الصلاة هي الأمور التي إذا تركها المصلي تصح صلاته مع نقصان الأجر والثواب. المكروهات هي التي إذا تركها المصلي صحت صلاته ولكن مع قلة في الأجر والثواب، كالمستحبات سواء بسواء. فالمستحب هو ما يستحب فعله ويثاب عليه المرء ويؤجر، فمكروهات الصلاة هي التي إذا تركت صحت الصلاة مع نقصان الأجر والثواب. وكما ذكرت تكرارا ومرارا بأن العبادة لا يقصد منها أداء العبادة فحسب كهيئة، إنما هناك حكمة من العبادة وثمرة من هذه العبادة. ثمرة العبادة أن تنال الأجر والثواب على هذه العبادة، فالإنسان يتعبد إلى الله كي يحصل على الأجر والثواب. ولا يجوز لمسلم أن يقول افعل الشيء الفلاني بأنه عبادة كتأدية أوامر فقط، بل إن المسلم لو صلى الصلاة على غير السنة قد تسقط عنه الفريضة ولا يؤجر ولا يثاب، تسقط عنه الفريضة لكن لا يؤجر ولا يثاب. فحرص العبد على كل فعل وكل طاعة هو نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة، ولم يستكمل الأجر والثواب إلا إذا أدى المرء العبادة على أكمل وجه. على أكمل وجه كما ذكرنا أن تؤدى العبادة على مراد الله على سنة رسول الله، تؤدى العبادة كما أراد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض مكروهات الصلاة ككثرة العبث بالثوب أو البدن لغير ضرورة، وذكرنا التخصر في الصلاة ورفع البصر إلى السماء حين الدعاء في الصلاة والنظر إلى ما يلهي وتغميض العينين والإشارة باليدين عند السلام وتغطية الفم عند القراءة والصلاة والسدل والتخصر واجتمام الصماء. وقفنا عند سابعا من مكروهات الصلاة التثاؤب في الصلاة، التثاؤب في الصلاة. معروف التثاؤب يكون غالبا عن نوع من الوخم وقلة النشاط وعدم استحضار القلب وثقل العقل، إما بالإرهاق والتعب إما بالطعام والشراب. يبقى التساؤم هذا لا يأتي إلا من غفلة في القلب وثقل في العقل، يحصل عند الإنسان نوع من الوخم. والتساؤم يكرهه الله سبحانه وتعالى بخلاف العطاس يحبه الله سبحانه وتعالى. فالتساؤل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التساؤل من الشيطان، التساؤل من الشيطان، يريد أن يثقل العقل ويلهي القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التساؤل في الصلاة من الشيطان، فإذا تساءل أحدكم فليقضم ما استطاع. يعني إذا غلبك التساؤل هناك الحل لهذه المشكلة، فليقضم ما استطاع. يقضم أي يقضم فمه، يمسك بأسنانه العلوية الشفة السفلى فيقضم على شفتي ولا يفتح فمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في الصحيح مسلم إذا تساءب العبد، وفي رواية وفتح فاه دخل الشيطان، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المتسائل الذي يحدث صوتا حينما يتساءب وكأنه كلب يعوي. أحيانا الإنسان بيبالغ في مسألة التساؤل دي أوي ويطلع صوت وكأنه كلب بيعوص، فإذا فتح الفم دخل الشيطان. والرواية الأخرى يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث صوتا عند التساؤل فمثله كمثل الكلب وهو يعوي. طيب حل هذه المعضلة ايه؟ ان يقزم او ان يضع يده على فمه او ان يتناول ثوبه ويكتم به الفم، وده نوع من انواع الادب. فالتساؤل في الصلاة هذا مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. التساؤل في الصلاة من الشيطان، ويجي لك التساؤل ده بالذات غالبا لما تيجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت قاعد تتشهد، تقول أشهد أن لا وتقوم ساكت، عايز يلهيك عن كلمة التوحيد وانت بتقرأ ايضا القرآن وانت بتقرأ الفاتحة، قد يضيع عليك جملة او يضيع عليك آية او يضيع عليك كلمة او يقطع عندك كلمة التوحيد، ما تعرفش تكمل كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تكملهاش. هو دي من الشيطان ان يوقعك في الحرج ويوقعك في المكروه، بل إذا استطاع أن يوقعك في الكبيرة أوقعك، بل إذا استطاع أن يوقعك في الكفر بالله أوقعك، وهذا أعلى غايات ومنى الشيطان. الشيطان للإنسان بالمرصاد، فأنت تكون على بينة وعلى علم بألعاب الشيطان. إذا تساءلت وأنت في الصلاة اكظم فمك أو ضع يدك على فمك أو ضع ثوبك على فمك. ثامنا من مكروهات الصلاة، الصلاة بحضرة الطعام. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء هو الطعام العشاء العشاء أو الإفطار في الصيام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. رواه الإمام أحمد ومسلم. هذا في حالة الجوع الشديد الذي يلهي القلب ويشغل المرء عن الخشوع في الصلاة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما قال أنس بن مالك والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا إذا أفطر، لا يصلي المغرب في رمضان إلا إذا أفطر. وإفطار النبي صلى الله عليه وسلم كان على تمرات أو على ماء حتى يسكن هذا الجوع ويحد من تطلع النفس إلى الطعام ويصلي، فيقبل على صلاته بطمأنينة وخشوع وسكينة. وهذا هو الأصل في الصلاة، إن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويخشع ليتم العبادة على أكمل وجه. كما ذكرت، العبادة مش مسألة تأدية أوامر، لا، ده العبادة هي إقبال على الله ومناجاة لله. فلا ينبغي أن تلاجئ الله سبحانه وتعالى، والله مقبل عليك وانت بقى زي ما بيقولوا ضارب الطرش. الله سبحانه وتعالى مقبل عليك بوجهه وانت معرض عن الله سبحانه وتعالى، اما بقلبك واما بجوارحك، فهذا يتنافى مع الحكمة من العبادة. وعن نافع ان ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. رواه البخاري. كان يقبل على طعامه وقد تفوته صلاة الجماعة، لكن كما قلت هذا في حالة الجوع الشديد. لكن إذا كان الجوع، الإنسان يقدر يقبل على صلاته وهو عنده جزء بسيط من الجوع، يبقى الأولى أن يؤدي الصلاة في جماعة. إذا كان الجوع سيشغله عن الخشوع في الصلاة والإقبال على الله، يبقى يقضي حاجته من الطعام حتى لا تنشغل نفسه وهو في صلاته بالعبادة. قال: لأن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإبقاء حقوقها. كل ما الإنسان قلبه منشغل أي شيء وهو في الصلاة، أولا لا يخشع، ثانيا يتعجل أن يفرغ من الصلاة، عايز يخلص لأن قلبه مشغول، قلبه مشغول بأي أمر من أمور حتى له الدنيا. يعني الناس مثلا اللي بتتفرج على ماتش الكورة، وبعدين إيه الأفطايم في الوقت اللي فيه الصلاة، عايز يقوم يجري يصلي ويرجع. طول ما هو واقف يصلي وقلبه منشغل، ده إذا كان في فترة استراحة. طيب فما بالك إذا ترك المباراة شغالة وعايز يلحق الصلاة وعايز يرجع تاني يلحق المباراة، هيكون مشغل القلب بطبيعة الحال، مش ممكن يكون مركز في الصلاة على الإطلاق. وطول ما بيصلي وهو قلقان مشغول عايز يخلص، لا يتم الركوع ولا يتم السجود. الصلاة بحضرة الطعام تاسعا: الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. كما قلنا بأن الأصل يا أخوانا في العباد أن تقبل على الله وأنت فارغ القلب، هو ده الأصل. أي أمر يشغلك عن العبادة حاول تتخلص منه بقدر الإمكان قبل أن تدخل العبادة. ولذلك احنا لما اتكلمنا في الدروس الماضية مما يجوز فعله في الصلاة من الأعمال اللي في الصلاة التي هي خارج الصلاة، كالأشياء الكثيرة التي يتأتى من جرائها ومن فعلها، الإقبال على الصلاة وإصلاح أمر المصلي يجوز. زي ما احنا ضربنا امثله كتير، واحد بيصلي والتليفون رن في جيبه، طب لو مد ايده في جيبه وطلع التليفون، هذا عمل يخالف الصلاه. لكن الإسلام والشرع أباح له أن يفعل هذا العمل الذي هو خارج عن نطاق الصلاة من أجل أن يسكن النفس من الانشغال. أول ما يطلع التليفون ويقفل التليفون ويبقى يحطه في جيبه تاني ويقبل على الصلاة، لكن لو ترك التليفون يرن في جيبه سيظل منشغل. يبقى الأولى أن الشرع يبيح لك أن تفعل بعض الأفعال التي بمقتضاها تقبل على الله وعلى العبادة بخشوع. ومن هذا القبيل ذكرنا كثير من هذه الأشياء. فمدافعة الأخبثين، الأخبثين هو الخبيث البول والغائط، لما الإنسان يكون محظور ومحبوس وحاقن، حاقن يعني حابس البول أو الغائط أو الريح، ويدخل الصلاة خاصة عند مدافعة الأخبثين بشدة، هيكون حال المصلي ايه؟ هيكون منشغل، وطول ما هو واقف يصلي عمال متقلق، عمال يتحرك يمين وشمال، خايف لحاجة تخرج منه. علاوه على ذلك يحاول ان هو يخطف الركوع والسجود ويخفف، يبقى اخل بالعباده. طيب الاولى ان انا اتخلص من هذا وازيح ما يشغل قلبي في الصلاه، حتى ولو فاتتني ركعه من الجماعه او ركعتين من الجماعه او ثلاث ركعات من الجماعه، واصلي ركعه مع الامام جماعه واتم الثلاث ركعات التانيين في خشوع وسكينه واقبال على الله، اولى من ان اصلي الصلاه كامله وانا غير خاشع وانا قلق. لأن كما ذكرنا ونعيد تكرارا إن الأصل في الصلاة والعبادة أنك تناجي ربك، ولا ينبغي أن تناجي ربك وأنت على عجل وأنت منشغل. كتير جدا واحد يبقى متوضي من الفريضة اللي قبل كده ويجي يدخل المسجد يلاقي نفسه محصور عايز يخش الحمام وأقيمت الصلاة، يوم يوازن بين دخول الصلاة عشان يلحق الجماعة من الأول، أو هيخش الحمام ويبدأ يتوضأ تفوت ركعة أو ركعتين، يوم يعمل إيه؟ يخش مع الجماعة، وأول ما يخش مع الجماعة الشيطان يجيله بعد ما كان حابس البول والغائط بنسبة 20%، الشيطان يدفع البول والغائط بنسبة 80%. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم صوتا فلا يخرج من الصلاة، إذا أحس أحدكم بشيء فلا يخرج من الصلاة إلا إذا شم ريحا أو سمع صوتا. وفي رواية فإن الشيطان ينفخ بين إليتيه، الشيطان عفريت يعني واعي يجيلك من أي اتجاه عشان يفسد عليك العبادة مع الله، شايفك موسوس يجيلك من باب الوسوس، شايفك دايما قلبك متعلق بالمال يجيلك من باب المال وحب المال، شايف ان قلبك دايما منشغل بالنساء يجيلك من باب شهوة المرأة، شايف انك انت دايما طايش وغضوب يجيلك من باب الغضب، شايف انك انت دايما ميال للصوفية والابتداع يجيلك من باب البدع، كما قال ابن القيم: الشيطان يشم النفس. زي ما انت تيجي تشم الطعام كده تقدر تميز بين التفاح وبين الطبيخ وبين الجبة وبين انواع المطعومات بالشم، هو الشيطان بيشم النفس البشريه يجي لك من هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحس أحدكم بشيء أي وهو في صلاته هل طلع منه ريح ولا ما طلعش فلا ينصرف إلا إذا شم ريحا أو سمع صوتا يسمع صوت. وإذا في الغالب الإنسان لما يشم الريح أو يسمع الصوت يبقى تيقن وتحقق من خروج الريح. لكن برضو المسألة مش متعلقة بشم الريح والصوت، ممكن الإنسان يتيقن بأنه يطلع ريح من غير ما يشم ومن غير ما يسمع الصوت، لأن الشيطان ينفخ بين إليتيه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت أشد نساء النبي ابتذالا لنفسها في العبادة والطاعة، كانت تتعبد إلى الله لدرجة أن هي تهين نفسها في سبيل الله. وأوصل الرحم وأكثر صلاة وأطول صياما. السيدة عائشة اللي تمدح أم المؤمنين زينب، فأم المؤمنين زينب متعودة ان هي تقوم بالليل تدخل المسجد وتصلي، عايزة تقيم الليل كله. طيب احيانا تفطر او تكون متعبة وهي تريد ان تكمل قيام الليل، تقوم تربط الحبل بين الساريتين علشان لما تفطر عن العبادة تتعلق بالحبل وتفضل تصلي. شوف مدى الإقبال على الله، شوف مدى الاجتهاد في العبادة والطاعة، تربط حبل وتصلي. أول ما تلاقي نفسها فطرت وحست بنوع من الخمول ونوع من الفطور وعايزة تنام، ثم تتعلق بهذا الحبل وتفضل تصلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليركض. ودي من سماحة الإسلام ليصلي أحدكم نشاطا. يعني ممكن تكون انت جاي مثلا من السفر تأخر والعشاء اتبنت، عايز تروح تصلي العشاء، ما انتش قادر تظبط دماغك، متعب. طيب تروح تصلي في المسجد وما انتش قادر حتى تضبط العبادة اللي انت تتعبد الى الله بيه، ولا تاخد لك قسط من النوم وقبل نصف الليل تقوم تصلي العشاء بعد نوع من الراحة. يبقى نقول لأول ما تقولش جماعة، ما انت صليت الجماعة بتأهلي في الجماعة، لكن لما تصلي بمفردك وتستحضر القلب وتخشع وتقبل على الله بمفردك قد يكون الأجر أضعاف مضاعفة من هذه الصلاة التي صليتها وأنت في جماعة. ودي الحكمة كما ذكرنا بأن المسلم ينبغي عليه أن يدخل في العبادة وهو خالي القلب، خالي القلب. مفيش مسألة العبادة تكون دايما خطف، يلا خلينا نخلص اهو مرافعتين وهنخلصه، ما تنفعش. ده عبادة، ده عبادة عظيمة، الصلاة بالذات عبادة عظيمة. وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس يتشدد وينتلطع. أهي ذي الرحمة، أهي ذي الرحمة في أغلى أنواعها، أسمى أنواع الرحمة. إن الإسلام يقول لك ارقد وخذ نصيبك من النوم وبعدين قوم صلي. وخشي عليك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يذهب فيستغفر فيدعو على نفسه، وفي رواية فيسب نفسه، من مجدريان الكلام اللي طلع منه. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. استعجم القرآن يعني أصبح القرآن بعد ما هو قرآن عربي أصبح زي اللغة الأعجمية، يدخل كلمة في كلمة ويحط كلمة مكان كلمة ويجيب آية مكان آية ومش عارف هو بيقرأ يقول إيه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليرتد، عليه الصلاة والسلام. يبقى التساؤل في الصلاة مكروه، الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة. احنا قلنا الصلاة صحيحة بس ينقص منها الأجر والثواب، لكن خلي بالك مدافعة الأخبثين دي العلماء اتكلم عنها في صحيح البخاري، بأن لو إن مدافعة الأخبثين شغلك عن الصلاة بالكلية حتى لا تدري كم تصلي وأنت أين تصلي فقد بطل الصلاة. كإطباق العرق زي اللي أطبق عليه العرق، الصلاة باطلة. والصلاة عند مغالبة النوم. حادي عشر جري عايز يسبقه، عايز يوصل قبل منه. طيب دي مكروه في الصلاة، لان الاصل ايه؟ الاصل هو المتابعة. اللي بالك لان دي نقطة يقع فيها كتير جدا، وانا يمكن في درس الفقه المرة اللي فاتت نبهت على النقطة دي، وبعد منها بيوم كل الناس خلفت المسألة دي. وانا قلت السبب، السبب ايه؟ السبب الغفلة. لكن كل ما تكون مقبل على صلاتك بخشوع كل ما كنت مستحضرا الآداب والمستحبات والمكروهات وأنت في الصلاة. لكن كل ما تكون بتصلي ورا الإمام مسألة تحصيل حاصل ما بتدراش أنت بتعمل إيه، مجرد ما بيوصل لأذنك الله أكبر تلاقي نفسك جريت. معظم الناس بتخالف في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام لنسبقه لنساويه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارتعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. معظم الناس، غالب الناس ما بيطبقش المسألة دي، ودي مكروه. يا إما يسبق الإمام يا إما يكون مع الإمام، لكن هل ينتظر حتى يتلبث الإمام بالركن ثم يبدأ يتابع الإمام؟ ما بيعملش كده. هو أول الإمام يقول الله أكبر عشان يركع، الله أكبر كل نزل وياه يركع. النبي قال إيه؟ فإذا ركع فاركعوا. فإذا ركع الإمام لسه نازل يبقى ما ركعش، الإمام لسه نازل على الأرض يبقى ما سجدش. إذا ركع يعني تلبس بالركن وأنت واقف ممسوح، ويتلبس الإمام بالركن يبقى أصبح الإمام في ركن وأنت في ركن. هي دي المتابعة. لكن الإمام يوصل نص الركن وتبقى أنت مشيت ورا منه، هي دي المخالفة. يبقى ينقص الأجر والثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام رأس كلب أو رأس حمار، أي يوم القيامة يأتي بين الخلائق ورأس رأس حمار، لأنه عمل إيه؟ رفع وخفض قبل الإمام. طب إذا كانت دي عقوبة من يصلي ولكنه خالف متابعة الإمام فكيف بحال من لا يصلي على الإطلاق؟ في ناس بتستهين بترك الصلاة. العلماء يقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام شبه من يسابق الإمام أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يحول رأسه إلى رأس حمار. ليه؟ ما قالش رأس قرد إيه؟ ما قالش رأس أسد ليه؟ أنا بقول لك إن مسابقة الشخص معناها إيه؟ أنت تسابقه، يعني تريد أن تسبقه لتصل قبله. عايز توصل لنقطة النهاية في مسافة الجري قبل زميلك اللي بتسبق. طيب يا ترى هل أنت هتخرج من الصلاة قبل الإمام؟ أنت هتخرج من الصلاة قبل الإمام؟ أمال بتسبقه ليه؟ معناه إن هنا أصبح بليد عقله بليد أنه يسابق الإمام يسبقه رغي أنه في النهاية إلا ما زميلك يوصل له. ولو وصلت لنقطة النهاية قبل زميلك ما يحسبش الصوت ولا الجري. يبقى أنت بتسابق الإمام ليه؟ يبقى معناها ده نوع من البلادة، كبلادة عقل الحمار. عقل الحمار مشهور بالإيه؟ مشهور بالإيه؟ طيب ما انت شبه نفسك تقول ايه؟ يبقى لا ينبغي المسلم ان يشبه نفسه بالحيوان، ينزه نفسه. ولذلك دي النبي تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثاني عشر من مكروهات الصلاة التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. كل واحد يرفع صدره. اللي نايم لي في المبرق بتاعه قالوا 10 سنين في المسجد ما بتنقلش من المكان ده. في مساجد كتير جدا الناس متعودة ان ما يصليش الا جنب الحيطة. واحد متعود ما يصليش الا جنب المنبر. واحد متعود ما يصليش الا جنب العمود. وبعدين تلاقي ايه بقى لما يتأخر شوية ويلاقي واحد سبقه وجه صلى في نفس المكان، يوم يعمل ايه؟ يعمل مشكلة وممكن يطرده. هو وقع في الحرام اهو، مش وقع في المكروه. ومعظم الناس يقول لك لا دي مكان فلان ما تصليش، اوعى تروح ناحية فلان. وممكن يجي يقومه من المكان، مع ان المسجد لمن سبق. المسجد لمن سبق. اي مكان يا اخي ما تتعرفش بالمكان الفلاني الا الامام فقط. الامام مكانه مشهور معروف عند الجميع في المقدمة. المأموم لا ينبغي ان يقف. انا اعرف ناس في المسجد هنا، الجماعة ده هم وينج يمين والجماعة ده هم وينج شمال. سبحان الله. ولو لقيت واحد منهم مرة في ناحية تانية انا استغرب. على ايه اللي جابك الناحية دي؟ انت هتلعب المرة دي بالشمال؟ انت عنت بتشوط بالشمال؟ بقت حاجة علينا جدا. واستغرب حتى الناس اللي حواليه يقولوا امال انت ايه اللي جابك هنا؟ الكلام ده مش واقع؟ طب انا عايز الجماعة اللي هناك ده هم اللي يقولوا يصلوا هنا النهارده. ماشي. العشرة هم. والعشرة هم يروحوا يصلوا هناك. هيحس انه غريب والبلد غريبة والدنيا اتقطعت بيه والطريق ضلمة. غير يا عم بقى. غير الوجوه. غير الوجوه. شفت السنة والشرع حلو ازاي؟ نفسك. غير وجوه جديدة. اتعرف على الناس اللي في المسجد. خلي بالك ممكن يقول لك ايه الحكمة من كده، يعني ان الشرع هذا ان احنا نصلي في مكان واحد. لما قلت لك اهو ممكن تحصل مشاكل بسبب كده. تحصل في معظم السبب ده مخالفة شرعية. يبقى من مكروهات الصلاة التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام، يعني معناه أن الإمام له مكان معروف. طيب المأمومين ما لهمش مكان بقى معين، أي مكان صلي فيه. أنت جيت من بره لقيت المسجد فاضي، صلي في أي مكان. نعرف إنه في ناس بتقوم ناس من مكان ده، ولو لقى المكان ضيق يقوم يخش بين اثنين ويعمل مخالفة شرعية أخرى، أن يفرق بين اثنين وقد يتخطى الرقاب، مع إن المسجد ممكن يكون في الجهة الثانية فاضي، بس هو بقى ما حبكتش الصلاة إلا. ودي مخالفات يقع فيها كثير من الناس. فقد روى الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. خلي بالك ودي من المكروهات كمان اهي. شوف الحديث ده بيحمل كام نهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. الغراب لما ينقر الدم، كنقرة الغراب للدم، لما الغراب ينقر أي حاجة محطوطة على الأرض بيحطه من أرضه كده ويفضل ياكل، ولا بينقر ويقوم؟ بينقر ويرفع راسه. أهو ده زي اللي بينقر الصلاة الركوع والسجود، ما بيطمئنش. مجرد ما أرضه توصل الأرض الله أكبر الله أكبر يخلي بس راسه كده توصل للأرض. في مخالفات كثيرة وقد تبطل الصلاة، لأن ممكن يكون تارك لركن من أركان الصلاة وهو إيه؟ هو سجد، بس صلاته ممكن تبطل رغم إنه سجد، بس صلاته تبطل لأنه ترك ركن اللي هو الإيه؟ الاطمئنان في الركن. مش يكفي ان ارضك ومناخيرك توصل الارض بس يبقى انت عملت الركن، لا لا بس بالركن وان تطمئن، تطمئن الاعضاء. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن نقرة الغراب، وايه كمان؟ وافتراش السبع اللي هو الكلب. افترش يعني يحط ايديه وهو ساجد على الارض كده، يحط ايده دي كلها على الارض. لان الكلب لما يجي ينام يوم ممدد ايديه قدام. اهو الاسلام والشرع نهاك ان تتشبه بالحيوانات، انك انت تفرش ايديك وانت ساجد تحطها قدام منك كده وتقوم منزل دماغك بين ايديك. امال السنه ايه؟ أن تمكن الكفين من الأرض وأن تدافي بين ضبعيك. الذراع يبقى بعيد عن الأرض وبعيد عن الجنبين، ما تلزقش إيديك في جنبك ولا تخلي إيديك محطوط على الأرض، تجافي وتباعد. لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في هذا، حتى إن السيدة عائشة قالت: لو أن بهمة مرت من تحت صدر النبي لمرت. طيرة الخروف الصغير لسه مولود، النبي لما يكون ممكن إيديه من الأرض وراسه من الأرض ورافع كزعه فوق، الخروف الصغير ممكن يعدي من تحت صدره يجنح. يبقى المكروه المخالف لذلك أن تضع يديك على الأرض تفرشهما افتراش الكلب، وهذا من المكروهات التي يقل بها الأجر والثواب. لما نيجي نشوف المكروهات دي كلها لما احنا بنرتكبها، يبقى احنا خرجنا من الصلاة دي من الأجر والثواب، خرجناش من حاجة، بس سقطت عنك الفريضة وانتهت المسألة. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عن نقرة الغراب، يعني عن الاستعجال، الكلب وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير في المبرق. أول البعير ده يدخل المبرق عارف المكان بتاعه يروح يروح فيه. هذا من تكلمنا على مصر الزراعين في السجود هو ثالث عشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا، وكل واحد نايم على بطنه ومنزل بطنه على ركبه وهو ساجد، ثم تقول له ايه؟ اعدل نفسك، انت عامل ليه كده؟ اهو النبي قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا يعني اعدل نفسك، خليك معتدل. ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه البخاري ومسلم. ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب زي ما الكلب بيحط ايديه كده. ايضا من مكروهات الصلاه الاقعاء في الصلاه. الاقعاء يعني تقعي، تقعي كما يقعي الذئب، يعني يقعد على رجليه الورميه، يقعد على اطراف القدمين اثناء الجلسه بين السجدتين او عند قراءه التشهد الاوسط او الاخير. اسم الإقعاء كإقعاء الكلب، وهي جلسة كجلسة المتحفز المستعجل ويسجد ويقعد بين السجدتين ما يفرش رجله الشمال ولا يوصب رجله اليمين كصفة المتأني، إنما ينصب قدميه ويجلس على العقبين من الخلف كصورة الإيه؟ مستعجل. الله اكبر، يوم يقعد على رجليه من ورا عشان يرجع تاني يوم يسجد، بخلاف اللي يقعد على رجل الشمال ويمسك رجله اليمين يبقى هو كانه يريد ان يطمئن. وهذه الصوره بين السجدتين او عند قراءه التشهد الاول او الاخير عليه الصلاه والسلام. النبي نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. ومن مكروهات الصلاة كشف الرأس في الصلاة، كشف الرأس، كشف الرأس في الصلاة من المكروهات، يعني صلاة بطلت. أنا هرد عليك الكلام اللي قلته في أول الدرس أهو، أنا قلت المكروه تصح الصلاة مع ارتكابه إلا أنه بتركه يقل الأجر والثواب، لأن الأصل في الصلاة والعبادة على وجه العموم أن تكون في صلاتك على أكمل حال من التجمل والتزين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل، جميل الفعال، جميل الصفات، جميل التشريع، أيضا يحب الجمال، أي يحب من اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال. والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم يعني خذوا أهبة الاستعداد في التجمل. كلما أنت في طريقك لاستقبال ما هو محبوب إليه كلما أخذت الأهبة على أكمل الاستعداد. يعني أنت مثلا هتقابل واحد صاحبك زي ما هتقابل واحد مسؤول، زي ما هتقابل وكيل وزارة، زي ما تكون هتدخل على وزير، مش ممكن. كل مكان اللي معاك او اللي بينك وبينه لقاء وبينك وبينه قبل صاحب مركز مرموق عالي كل ما تستعد تاخذ أهبة الاستعداد. طب ما هو رب العالمين يا اخي ملك الملوك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والطاقية من الزينة، ايوه غطاء الرأس من زينة المسلم، كشف الرأس من عادة الكفرين ليست من عادة العرب. عادة العرب هو ستر الرأس، ولذلك كانوا بيعيبهم على اللي يدخل على امير من الامراء هو كشف رأسه. عبد الله بن عمر لما رأى ولده يصلي حاسر الرأس، بس مجرد ان هو ما فيش على دماغه طهية، قال له يا بني اذا اردت ان تلقى واحدا من هؤلاء اتجرؤ ان تلقاه وانت على ذلك؟ اذا كنت تريد ان تلقى اميرا من هؤلاء الامراء هل تستطيع ان تدخل عليه بهذه الصورة؟ طبعا النهاردة بقى ان الناس تلوثت افكارهم وتلوثت سلوكياتهم، ما عادوش بيعتبروا مسألة المشي بالرأس المكشوف ده عيب. يعني الاول ايام ابائنا لما كانوا يلاقوا واحد ماشي في الشارع راسه مكشوفة يقول له خد يا انت وانطاج، انت مكشف راسك ليه؟ لا وانطاج، وممكن يكون فلاح استغربها جدا ان يلاقي واحد ماشي راسه مكشوفة، عيبة كبيرة اوي. احنا ادركنا الكلام ده، كنا بنسمع الناس الكبار يقولوا كده، يعيب على الراجل ان يمشي راسه مكشوفة. النهاردة لما تلوثت الافكار وتغيرت المبادئ والقيم اصبح اللي حاطط الطاقية على راسه هو اللي ايه؟ معيب. ولذلك تلاقي معظم اخواننا الفراودة اللي بيصلوا أئمة أول ما يجي علشان يروح المسجد بتاعه يصلي بالناس حاطط الطاقية ضاربها في جيبه، أول ما يخش على باب المسجد وقع على جزمته يقوم شايل الطاقية حاطط، ولما يكون عينه جامدة بقى وبيبرق للناس والناس مش في دماغه ما يطلعش الطاقية ده هو داخل في المنبر. وممكن يخش كده لعندي ما واحد زي حالاتي فلاح من الناس اللي هي عندها دقه قديمه منديل يقول له فضلت الشيخ حط ده على المال، وكنا بنشوفها دي. ما الجماعه دول عنده فراوده النهارده، يغزى يمشي في الشارع لابس الطاقيه اقول له انت واد ما انتش مجاري الجو، مجاري الجو في ايه؟ ده شهره، بل ده عز وفخر انك انت تتزين بهذا الزي النبوي، هذا الزي الاسلامي الذي من رآك عارف بانك مسلم، انك على تقى متميز عن غيرك، مش معيبة ابدا، دي مش معيبة. النهاردة عدنا بنعتبرها معيبة، عدنا بنعتبرها عيبة ان يمشي في الشارع ولابس الزي الرسمي ومغطي راسه، يمشوا خزانين النهاردة. طب ازاي اللي زي ده هل يقدر يصلح امه؟ هل ينتظر منه اصلاح امه؟ وهو يتعير من ان يتزيى بزي رسول الله؟ مستحيل، مستحيل يقدر يصلح امه. من مكروهات الصلاة أيضا الصلاة وليس على عاتقك شيء من الثياب. قلنا الأصل في هذا كله إيه؟ قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. معروف بأن العورة في الصلاة للرجل عند جمهور العلماء ما بين السرة والركبة، وعند بعض العلماء بأنها العورة السوداء اللي هي القبل والضبر فقط صح الصلاة. لكن ما زاد على الواجب من الثياب الواجب اللي هو ستر السوء من الصورة إلى الركبة هذا مستحب. مزيد من العناية بالتجمل والتزين وأنت في العبادة والصلاة. المكروه إنك أنت تقتصر على ستر الواجب من العورة، مكروه. رغم إن الصلاة ممكن تكون صحيحة، يعني ممكن تجيب حتة قماش وتلفها على وسطك من عند سرتك وتنزل عند ركبتك زي الإزار بتاع المعتمر والحجاج وتصلي وصلاتك صحيحة، لكن ارتكبت مكروه. ارتكبت ايه؟ مكروه. ولذلك اخواننا المعتمرين والحجاج لما الواحد يجي يروح يطوف بالكعبة اول ما يوصل من السنة انه يضبع. يضبع يعني ايه؟ يعني يوم يطلع ايده اليمين ويبين كتفه اليمين من الرداء، لان لبس الاحرام منقسم الى قسمين، ازار يستر الوسط من تحته العورة ورداء محطوط على كتافه. اول ما يوصل للحجر الاسود عشان يطوف يوم يطلع ايده اليمين من تحت الرداء ويمسكه كده ويكشف ايده اليمين زي مثلا ما كنا عامل كده وقوم جايب دي عشان اطلع ايدي دي كده ويطوف الصورة دي خلاص كتف دي مكشوف. اول ما تخلص الطواف لازم تقوم تسطر كتفك، تسطر الكتف، وخاصة اذا كنت تريد ان تصلي ممكن الصلاة تقام وانت في وسط الطواف. كتير جدا النهارده بشوفهم في التلفزيون مباشر على الهواء في قناة القرآن الكريم لمكة تلاقي معظم اللي بيصلي من المسلمين لان ما عندهمش علم ومحدش علمهم بيصلي وهو مازال كاشف الكتف اليمين، وممكن يسعى بين الصفا والمروه وهو لسه كاشف. هذا خطا. اول ما تيجي تصلي استر نفسك وحط الرداء بتاعك على كتفك. اول ما تخلص الطواف حط الرداء على كتفك وانت بتسعى بين الصفا والمروه، لان دي نوع من التجمل. اتفضل. لا السبع اشواط يكهر رمل. اسمع بس كده، انت سألت سؤال وانا اجيبك. ثلاث اشواط الاولانيين هو ما يسمى بالرمل، يعني الاسراع شيئا ما. الثلاث أشواط الأولانيين والأربع أشواط الباقيين تمشي على ميلة الطوف كالسير العادي. ودي كان لها حكمة عظيمة عند دخول النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، أن المشركين قالوا بأن محمدا وأصحابه جاءوا وهم متعبون مرهقون من السفر من المدينة إلى مكة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر القوة عند أصحابه عند الطواف، فأمرهم بالرمل في الثلاثة أشواط الأولى يعني الجري المسرع، وبعدين الأربع أشواط الأخرانيين يمشيهم مشي طبيعي. أما مسألة الضباع وهو إظهار الكتف الأيمن من تحت الرداء هذا في الأشواط السبعة. وضحت المعلومة؟ هذا في الأشواط السبعة. لكن كما قلت لو إنك بتطوف وأنت مضطبع يعني كاشف كتفك اليمين واقيمت الصلاه هتقطع الطواف وانت في مكانك هتقف تصلي مع الناس، نزل الاحرام على كتفك ودار كتفك، وساعه ما تخلص الصلاه الضبع مره ثانيه واكمل الاشواط الاخرى. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. ممكن تصلي في البنطلون بس وجسمك من فوق مكشوف، الصلاة صحيحة بس ليس هذا على وجه الكمال. انت خلفت ارتكبت مكروه. يبقى النبي بيقول لا يصلي الرجل في السراويل وليس على عاتقه رداء، يبقى لازم تكشف. اخواننا اللي بيصلوا في الفانيلة بحمالات، ممكن يصلي الفانيلة بحمالات، انا مكروه، ليس من الادب. الصلاة صحيحة ولكن الاجر والثواب ينقص. يبقى من مكروهات الصلاة بسط الذراعين في السجود وترك لبس ما زاد على الواجب من الثياب لأخذ الزينة يعني. وتكلمنا عن مكروهات الصلاة إقعاء الكلب وافتراش أو التفات كالتفات الثعلب ونقرة كنقرة الديك. أيضا من مكروهات الصلاة عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند كل رفع وخفض، هذا من المكروهات. إن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند إرادة الركوع وعند إرادة الرفع من الركوع، هذا من السنة. ترك هذه السنة مكروه، ترك هذه السنة يحرم المسلم من الأجر والثواب، لأن الأصل أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. يبقى عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند كل خفض ورفع. أيضا من مكروهات الصلاة إسدال اليدين عند قراءة الفاتحة وترك وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ترك وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هذا مكروه، يقل الأجر والثواب. لكن لو نزل إليه جنب اليمنى وهو واقف يصلي الصلاة صحيحة، لكن يقل الأجر والثواب في الصلاة. الفرق بين بطلان الصلاة وقل الأجر والثواب. أيضا من مكروهات الصلاة ترك دعاء الاستفتاح في الفريضة وقيام الليل. ترك دعاء الاستفتاح، فهذا الاستفتاح اللي هو بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة هناك دعاء يسمى بدعاء الاستفتاح. حد حافظ دعاء الاستفتاح اللي هو في الفريضة وفي قيام الليل؟ في أكثر من صيغة دعاء الاستفتاح تستفتح به القراءة، تدعو بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. طبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده في مستحبات الصلاة. إذا قلت تأسيا بالخليل إبراهيم وإذا تكلمت عن نفسك ما في بأس. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والأدعية دي كثيرة متعددة موجودة في الكتب، أنا ذكرناها قبل كده. بأي صيغة من هذه الصيغ تستفتح بها القراءة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. إذا علمت بأن الإمام الذي تصلي خلفه ليس متسننا ولا يعطي فرصة إنك أنت تقرأ دعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة أو آيات من القرآن، يبقى تعدل واقرأ مباشرة الفاتحة ليها ركن، يبقى ما تضيعش منك الركن في مقابل إنك أنت تحرص على مستحب. لكن إذا علمت بأن الإمام اللي أنت بتصلي ورا منه متسنن ومطبق للسنة وهيستفتح وهيقرأ بترقل وهيقرأ آيات طوال بعد الفاتحة، ابدأ خذ راحتك، افتح البرجة ده. أما عرفت الراجل بيخطف خلاص قول الفاتحة أربعة إلى الله وربنا يفتح علينا وعليهم. يبقى ترك وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر هذا من مكروهات الصلاة، ينقص الأجر والثواب وإن صحت الصلاة. فارقعت الاصابع في الصلاه، فرق اصابعها كنت تصلي فرق اصابع. ابن عباس رضي الله عنه لما راى مولى له فرقع اصابعه في الصلاه قال له لا ام لك اتفرقع اصابعك وانت في الصلاه؟ ان ذي نوع من قله الادب انك انت تعبس اصابعك، تعبس بثيابك، تعبس ببدنك بدون فائده. يبقى احنا وقفنا على مكروهات الصلاة في الدرس الماضي والليلة اكملناها، وهي التساهل في الصلاة والصلاة لحضرة الطعام. اللي بالك برضو عيدها تاني وانت بتقول من مكروهات الصلاة انك انت تلعب في مناخيرك طول ما انت واقف عمال بتصلي وانت عمال تجيب الزقلط وترمي. ناس كتير جدا بيعملوا الشيء الصبيح ده حتى هو بيصلي، رغم ان احنا ذكرناها في مكروهات المساجد. ما صحش انك انت تعمل العمل ده وانت في المسجد، ما صحش انك انت تجيب قصاصه وتقعد تقصف في رجليك وضوافرك وانت في المسجد. كل دي من عيوب من المعايب والقبائح، فما بالك لو انك انت فعلتها في الصلاه شيء قبيح للغايه. الإقعاء كإقعاء الكلب الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه لما سمع عن الإقعاء قال هي سنة أبي القاسم أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. لما استنكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء كإقعاء الكلب، فالصحابة استنكروا الإقعاء بجملته، فبين ابن عباس المباح منه والمنهي عنه. المباح من الإقعاء اللي هو الجلوس على التعبير من وراء وانت اسمه الإقعاء الإلي، هذا مباح بين السجدتين أحيانا، لا يكون دندنة استمرار احيانا. المنع عنه انك تستمر عليه على طول باستمرار، والمنع عنه وانت في التشهد الاوسط وانت في التشهد الاخير، هذا هو المنع عنه. يبقى عندنا الاقعاء منع عنه تماما جمله وتفصيله وانت في التشهد سواء كان الاول او الاخير، لان صوره الجلوس في التشهد اما الافتراش اما التورط. الافتراش في التشهد الاول تفرش رجلك اليسرى وتقعد عليها، التورط في التشهد الاخير تدخل رجلك الشمال من تحت رجلك اليمين وتقعد على الورك اسمه التورط. يبقى في الوضعين دول لا يجوز الاقعاء، انما الاقعاء الذي تكلم عنه ابن عباس وقال انه من السنه هو اذا كان بين السجدتين سجدت وتقوم تقعد عشان تسجد السجده الثانيه يجوز انك انت تجلس على العاقب من الخلف، بس احيانا لا تداوم على هذا الامر. ايوه دي صعبه قوي، يعني صعب جدا ان حد يعملها دي، انه يوصل رجليه فوق كده ويقعد رجليته على الارض. ما هي نفس الحكايه، يعني اذا كان يوقف رجليه كده ويقعد عليهم او ينيم رجليه ويقعد على اعتبين، وكده كده قاعد على اعتبين وده المنع عنه. خلاص اعوذ بالله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صل قائما ان استطعت، فان لم تستطع فجالسا. اذا كان عندك عذر خلاص، لكن بدون عذر دخلنا في المكروه والحرمان من الاجر والثواب. ياسر السائل يقول انه في الصلاه يقرا سوره طويله فيحصل ان اتذكر كلمه او ايه فاكمل القراءه، فهل صلاته صحيحه؟ صحيحه ان شاء الله صحيح. وده حدث النبي عليه الصلاه والسلام. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لك العتبة حتى ترضى، وهذا في الحديث الذي ورد في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة بعد الرجوع من الطائف، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. يسأل السائل أن يقول صديق له محافظ على الصلاة ولديه محل بقالة وبه سجاير، فلما كلمه عن الحرمة قال بدون الدخان يكون بيع محدود، يعني الكلام يعني يغني عن الرد عليه. يصلي صلاته ملهاش علاقة ببيع المحرم، صلاته صحيحة، لكن بيع المحرم هو يعاقب على بيع المحرم. لكن أنت تحافظ على سلعة هي حرام من أجل أن تستجد جمول، هل رب العالمين سيعلق رزقك ببيعك للحرام؟ هذا غير مقبول على الإطلاق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مستحيل تتق الله ورب العالمين يضيق عليك وتقول بأن السجاير بتجيب زبون، يعني الزبون اللي داخل يشتري سجاير هيشتري 3-4 سلع وهو خارج، ما هو ما بيخشش الدكان الا علشان السجاره بتاعته، يبقى السجاير هتجيب زبون منين؟ انا بستغرب هتجيب زبون منين؟ الانسان يتقي الله يا اخوانا في مطعمه ومشربه وملبسه. المصلي الذي لا يركع كاملا ما حكم صلاته؟ الركوع معلوم لانه ركن من اركان الصلاه، ومن ترك ركنا من اركان الصلاه فالصلاه باطله، وعشان كده لابد ان نتعلم الصلاه، لابد ان نتعلم الصلاه، وهي اعظم الفرائض واعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. ونقف عند مبطلات الصلاه في الدرس القادم ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.